أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطهر المرسلين وعلى آله الطهر المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الإتحال في صحة المضمون وصحة الطريق، ما الفرق الصناعي بينهما؟ الفرق بين صحة المضمون وصحة الطريق. من الفوارق التي يمكن أن تذكر بين صحة المضمون وصحة الطريق أن صحة المضمون بمثابة التصور، وصحة الطريق بمثابة التصديق، ولا يعقل التصديق بدون تصور. أو ربما البعض هكذا يعبر، يقول صحة المضمون من قبيل الإمكان، وصحة الطريق من قبيل فرض البرهان والوقوع، ولا يعقل البرهان على الوقوع من دون الإمكان. بيان ذلك حب صحة المضمون تعني فيما تعنيه أن هذا المضمون غير شاذ وغير نشاز وغير متدافع مع قواعد الكتاب والسنة. حينئذ يمكن تصديق، يعني تتأتى الأرضية للتصديق بصدورها أو لا صدور عن المعصوم. ففي الدرجة الأولى لابد إذا من صحة المضمون، هل المضمون قابل للتصديق أو لا. تصور إيش هو؟ تصور المضمون ما هو؟ فمن ثم يصدق به، إمكانية كيف يتصور، ومن ثم مثلا يقام البرهان على وقوعه. إذن صحة المضمون متقدم رتبة على صحة الطريق. صحة المضمون متقدمة أو المضمون متقدم من ناحية البحث في صحته على صحة الطريق، لأن صحة المضمون بمنزلة الإمكان والتصور، وصحة الطريق بمثابة التصديق. ولذلك أخذ في شرائط حجية الطريق، أخذ في شرائط صحة الطريق، أخذ في شرائط صحة الطريق. يعني ماذا؟ يعني حجية الطريق الصدور محمول، مأخوذ في موضوعها شرائط في الموضوع، في رتبة الموضوع. ما هو مأخوذ في موضوعها؟ مأخوذ في موضوعها أن يكون الخبر مضمونه ليس منافيا، ليس مخالفا للكتاب والسنة. إذن من شرائط المتقدمة على حجية الطريق أن لا يكون الخبر ماذا؟ مخالفا للكتاب والسنة. المخالفة للكتاب والسنة والموافقة لهما بحث مضموني وليس بحث صدوري، بحث فقاهتي وليس بحث من شأن المحدث، بحث من شأن ليتفقه. الذي يتفقه ويفهم التفقه في الدين عموما سواء في الفروع أو الأصول أو إيه، يفهم المخالفة من الموافقة والموافقة من المخالفة، هذا الذي يفهم يخاطب بأن الطريق حينئذ لا عليك حجة، الصدور عليك حجة. فإذا صحة المضمون مأخوذ شرط في موضوع صحة الطريق لا العكس. عجيبة الصحة بمعنى الإمكان، هذه الصحة بهالمعنى، صحة اقتضائية وليس صحة فعلية، حجية اقتضائية وليس حجية فعلية. كي يشكل المستشكل أنه لم يثبت لدينا الطريق فكيف تدعى أن المضمون حجة؟ حجية اقتضائية، صحة اقتضائية، وهو معنى الإمكان وهو معنى التصور. هذا الفرق الذي الآن نحن في صدده، أن صحة الطريق بمنزلة الإمكان وبمنزلة التصور وبمنزلة الموضوع، ثلاث تسميات. بينما صحة الطريق بمنزلة المحمول والتصديق والوقوع. ولا يعقل المحمول بلا موضوع، ولا يعقل الوقوع بلا إمكان، ولا يعقل التصديق بلا تصور. فصحة المضمون هاك بهذه المثابة لها أهمية في التقدم على صحة الطريق لا العكس. وهذه صحة الطريق، صحة المضمون كما تبين لنا تتطلب دراية بالمضمون، فقه بالمضمون. كي يقال حينئذ أن الطريق حجة أو ليس بحجة؟ فالقضية ليست عكس، بالعكس. فارق آخر، ليس فارق آخر، هو تقريبا فارق آخر لكنه حقيقة متولد من نفس هذا الفارق أو يوضح نفس هذا الفارق في التفرقة بين صحة المضمون وصحة الطريق. أن صحة الطريق موضوعا ما يمكن إثباتها إلا بصحة المضمون. عجيبة كيف أن صحة الطريق من أين تثبتها؟ تثبتها من أن سلسلة الرواة للرواية ثقات، أليس؟ ولعلمكم أن وثاقة الرواة عند أرباب الجرح والتعديل عمدتها ليس السلوك العملي، يعني الصفة العملية فقط، عمدتها عند أرباب الجرح والتعديل هي صحة المضمون. ولا الصفات العلمية عمدتها صحة المضمون. الأرباب الجرح والتعديل إذا أرادوا شخص يعرفوه ثقة، إمامي كذا، فلان كذا كيت كيت، ينظرون لصحة المضمون الذي يروي. إذا روى في الفروع ما يشابه الفطحية الواقفية السنة الزيدية العامة، هذا سني عامي، مشرب صمو مشرب أصحابنا، أو هذا خطابي، أو هذا مغيري، هل مجرم أصلا من نفس المضمون يشخصون هذا تبع أي مدرسة، سواء يروي مضامين في الفروع أو يروي مضامين في العقائد. أي مضمون يروي يشخصون هويته من خلال صحة المضمون. لذلك يحبون يروي المناكير ما يرويه صحيح صافي ليس فيه كدورة مطابق لما عليه أصحابنا التعبيرات هذا العلم. أصلا فتشخيص الأغلب المدار والميزان عند أرباب الجرح والتعديل عند الشيعة وأيضا عند السنة 80%، يعني مثلا من باب التقريب، وذكرنا هذا في بحث الرجال الجزء الثاني والثالث، أن غالب وعمدة مبانيهم في تشخيص أحوال الرجال هو صحة المضمون الذي يرويه الراوي. نعم طبعا صحة المضمون العلمي العملي أخو، هذا واضح اللهجة العلمية ضبطه وإتقانه ومهارته، المضمون هو الصحة بالمعنى الثالث التي مرت بنا. موقف الأصحاب الموقف هذا المعنى الرابع، عمدة هم يرون هذا المعنى الثالث، ثم الرابع، ثم الأول والثاني. فعمدة ما يرون إذن صحة المضمون، إذن كيف نثبت أن هذه ثقة؟ ليس من السلوك العملي، قلت لكم أننا لا ترى رواة يحشدون رواياتهم من فسقة فجرة خمار زمار، غالبا من وراء الموارد، يعني حسن الظاهر موجود عنده ولما جرى. نادرا يتعاطون رواة من واحد سيء الظاهر ذو فسق معلن، ما أقول ما لا أقول لا غير موجود بس قليل أو نادر، غالبا حسن الظاهر موجود عندهم. إذا التوثيقات منين تجي؟ قضية التوثيق وكذا كذا، غالبا منشأها صحة المضمون، وذكرنا أنه غالبها منشأ كلامي، يعني هوية معتقدة مشربة كيف هو. هذا فارق بين صحة المضمون وصحة الطريق، أن صحة المضمون هي التي تثبت صحة الطريق، عفوا تثبت صغرى صحة الطريق، إنه هذه وثاقته وعدم وثاقته. فمن ثم مقدمة، هي مقدمة رتبة، كما مر في الفارق الذي سبق شبيه هذا الفارق إليه، أن صحة المضمون بمنزلة الإمكان، بمنزلة التصور، بمنزلة التصور والإمكان، وإيش بعد ذكرنا الآن؟ والموضوع، لأنه أخذ في الأدلة أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب والسنة وأن يكون موافقا، أخذ في شرطية حجية الصدور. ومن ذلك نلتفت إلى أن صحة المضمون، ولذلك احنا شفنا كبار رحمهم الله على كل استفدنا منهم كثير ومن مشارب مختلفة، أول ما تقرأ لهم رواية غالبا، يعني لا أقول دائما، يقول أطل مضمون المتن، يقول أخرج المتن أصلا ليرب الذي نحن فيه ما ليرب شنو وكذا. طبعا شوف الخطوط العامة، الخطوط الحمراء موجودة، ما تجاوزت المضمون، ما تجاوز الخطوط الحمراء أو لا، ما يقول زمين خالف السند حين يقول لي السند ما هو. وللمضمون في بيان فارق آخر شبيه لهذا الفارقين الذين ذكرناهما اليوم، جدا شبيه وقريب المضمون، وبصياغة أخرى نستطيع أن نقول الفرق بين صحة المضمون وصحة الطريق، وأن صحة المضمون بنيوية لصحة الطريق، هي أساس صحة المضمون لصحة الطريق لا العكس. ومر بنا الآن اليوم تفسير صحة المضمون بمعنى الحجية الاقتضائية أو الصحة الإمكانية، ليه الصحة الفعلية الحجية الفعلية، كي واحد يستشكل كيف المضمون ثبت قبل إثبات الطريق. كثير من الأخوة ربما يتساءلون في الأيام الماضية باللحظة، ليس الكلام في الصحة مع الحجية الفعلية، الصحة مع الحجية الاقتضائية أو الصحة الإمكانية، شبيه ما يقال في بحث عقد الفضولي أن العقد له صحة تأهلية، يعني مو صحة فعلية، يعني واجد لشرائط لابد تنضم إلى شرائط أخرى كي تستتم صحة الفعلية. المراد من الحديث من الصحة في المضمون بهذا المعنى، فلا يلتبس أنه كيف ثبت المضمون قبل الطريق. إحنا لسلك في كلامنا ثبت بالفعل، كلامنا في إمكانية إثباته، في قابلية إثباته، في حجية الاقتضائية بهذا المعنى. فارق آخر ثالث قريب لهذه الفارقين الذين ذكرناهم اليوم، فارق ثالث ذكروا قالوا بأن صحة المضمون غاية لصحة الطريق، صحة المضمون غاية، غاية نهائية، حجية الظواهر غايتها صحة المضمون، حجية جهة الصدور غايتها حجية المضمون، حجية الصدور نفسها أيضا غايتها المضمون، لأن المفروض أن تتصل إلى المضمون، ولا جهة الصدور ما الثمرة فيها، الصدور نفسه ما الثمرة فيه، الظهور نفسه والدلالة ما الثمرة فيها، كلها ترجع إلى المدلول يعني المضمون. فشلون يصير موضوع غاية؟ هاي بحثوا في الفلسفة، طبيعة الغاية هي موضوع، هي متقدم هي متأخر، هي أول هي آخر، هي أول تصورا، هي غاية وقوعا إثباتا، هي أول ثبوتا، هي آخر إثباتا. بالدقة هي هكذا، هي أول ثبوتا، هي آخر إثباتا، هي آخر إثباتا. فإذا صحة المضمون أمر أساسي أول. لما نقول غاية يعني ماذا؟ من نقول غاية يعني هي الركن الركين، سمعنا الغاية وهذا معناه الغاية، كما ثبت في البحوث العقلية فلسفية وكلامية، في البحوث العقلية الغاية هي الركن الركين، هي الركن الأكبر، متقدمة ومتأخرة بمعنيين، يعني بتقديرين عفوا. إذا تحصل من هذا المطلب، وفي فوارق أخرى أكثر وأكثر يجدها المتدبر والمتأمل في الفوارق بين صحة المضمون وصحة الطريق. الآن بعد معرفتنا لهذه التقسيمات في حجية الطريق، إذا هناك صحة الطريق، حجية جهة الصدور، حجية الدلالة، حجية المضمون، هذه أمور كما مر بنا كلها ماذا؟ حجج اقتضائية تنضم إلى بعضها البعض كي يتم فيها الحجية الفعلية، وإلا هي ليست حجة فعلية، تنضم إلى بعضها البعض. الثلاث الأخرى اللي قلناها في حجية خبر ما هي غير هذه الأمور؟ كاتبين انتساب سبع جهات طلعوهم لأنهم فدي الحجج تنضم إلى بعضها البعض كي حينئذ تصبح ماذا؟ حجة فعلية، ولا لأنه الحجية الفعلية عندما نقول الصدور يعني حجية فعلية، الصدور ليس حجية فعلية. ما هي الأسماء؟
دلالة الخبر، صدور الخبر، هي المضمون في نفسه، صحة الكتاب.
صحة الكتاب لها عدة معاني، ترجع بعد معنى سادس وين؟ ستة انت ذكرت الآن سبعة. المقصود على اتحال اي موقف الطائف نستطيع ان نقول بعد هذا معنى من المعاني. نعم والصفات العلميه صح، الصفات العلميه معنى اخر. الصفات العلميه غير جهه الصدور، الصفات العلميه ضبط الراوي نفسه. فاذا لاحظوا هذه جهات عديده في حجيه الخبر، وليس الثلاث ولا اربع ولا خمس بل سبع تقريبا حسب ما مر بنا بحوث الاعلام فيها. فهذه السبع جهات في بحث حجية، هذا أصل بحث الآن تصور حجية خبر واحد. حجية خبر واحد من جهة الصدور. قبل أن نبدأ الأقوال ونفهم الأقوال، الأقوال الخوض فيها لأجل معرفة المباني قبل الأدلة، المباني في حجية خبر واحد الأقوال ما هي، وتفسير الأقوال أمر علمي صناعي. في الآونة الأخيرة ربما لا سيما في النجف الأشرف، يعني مو في قم بصراحة، صارت ما أقول لا أقول الجو الطاغي في النجف، يعني حكي مع 70 سنة، من 70 سنة إلى الآن 70-80 سنة إلى الآن، لا أقول هو الجو الطاغي، لكن أن النظرة إلى الأقوال أنها ركام تزين، لا أقول كل النجف هكذا، لا في شمرة على كل، وهذا غير صحيح. الأقوال في الفقه ليست تزيين إطار أو زي، بل في الحقيقة الأقوال تعني فيما تعنيه في المسألة الفقهية أو أي مسألة أخرى علمية من علوم الدين، الأقوال تعني نظريات وتفسيرات مختلفة للأدلة. أهمية الأقوال أنها تفسيرات نظريات. ولذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه في وصية لابن فخر المحققين يشدد ويؤكد على مراجعة وفهم أقوال الفقهاء، ومرارا نقلنا عن صاحب الجواهر عبارة الأصل لصاحب الجواهر سيجوز لقبل بعد آخر، وهي يكررها السيد البروجردي والسيد أبو الحسن، بس هي موجودة في الجواهر بعد، أن الفقه فهم كلمات الفقهاء. كيف الفقه فهم كلمات الفقهاء؟ احنا تقليد؟ لا، مو أجل تقليد، لأن فهم كلمات الفقهاء يا أخوان عبارة عن تفسيرات متعددة، احتمالات متعددة لمتن دلالة الآيات أو متن دلالة الروايات. الاعتناء بالأقوال ليس من باب ركام استعراض عضلات، لا، وليس حتى غاية الإجماع. لعلمكم واحد يقول أنا وين المشكلة اللي صارت بعد الأخوند وكذا، الإجماع المنقول غير مقبول والمحصل غير حاصل، من قال لك أن تتبع الكلمات الأقوال الفقهاء لأجل الإجماع حجية الإجماع؟ لا، مو الهدف من عنده حجية الإجماع فقط، بل نفس الإجماع تتذكرون أحد ثمرات المهمة الإجماع ما هو؟ منبه على ماذا؟ على الفحص، ومنبه على الأدلة ونكات واحتمالات متعددة. عمدة فائدة الإجماع فائدة تصورية إلزامية، ليس من الضروري تكون فائدة تصديقية يعني حجية. احنا في باب الحجج هذا أمر يعني تقريبا هيكليا مر بنا تأسيسه من خلال ارتكاز نفس الأعلام، أننا في الحجج لسنا نبحث فقط عن الحجج التصديقية، تذكرون يعني الحجج الانفرادية المستقلة، بل نبحث حتى عن الحجج الانضمامية. الانضمامية ثمرات لها، إما تفيد تصديق بتراكمها أو ماذا تلزم بالفحص أو تلزم عفوا بالتصور، تصورها ملزم. بس ماذا تصور ملزم؟ متى يكون التصور ملزم؟ إذا كان تصور معتد به، احتمال معتد به عقلائيا. وأي احتمال معتد به عقلائيا؟ هي هذه الظنون التي محل نقض إبرام، نفي وإثبات في حجيتها. بالتالي يعني ما أنت معتد بها، ولا لما حصل النقض والإبرام في حجيتها. فباب الحجج ليس يقتصر على الحجج التصديقية، حتى الحجج التصورية. تصورية حجة إيه طبعا، تصورية حجة يعني تلزمك بالفحص والتأمل والتدبر والتروي، وكفى بها فائدة أن تجمد لك الحجية التصديقية إلى أن تفحص. نعم. فإذا الآن نريد أن نستعرض الأقوال في حجية خبر واحد. هذا الاستعراض كما مر ليس ديكور ولا على كل زي وهيئة ظاهرية سطحية. هذا الاستعراض في الحقيقة لأجل فهم نظريات في حجية خبر واحد. ما هو بادئ ذي بدء؟ الشيخ الأنصاري عنده عبارة جوهرة رحمة الله عليه، أصلا رسائل كل جواهر، وكان حيف يترك دراسته. أصلا الجلد الثاني في الكفاية لا يغني عن الرسائل، وإن كان رسائل أقول لك لا يغني عن الجلد الثاني الكفاية أيضا، لكن من جهة أن الجلد الرسائل فيه أقوال ونكات ونظريات لم يأتي ذكرها في الكفاية أصلا. فالدسم على كل بحوث دسمة ونكات لطيفة. وكما قال أحدهم وصحيح، كل مباني النائين موجودة بعنوان أقوال لم يتبناها الشيخ، موجودة. المواطن التي لا ترك تدريسها في الرسائل هي فيها مباني النائين المعروفة. فمقصود يعني أهمية الرسائل ليس كتاب هين واحد يلتفت له، لا من جهة خوب، هو باعتبار جمع أقوال مدرسة كبيرة وهو الوحيد المباني، أقوال جميع تلاميذه حاول يستقصي، وهذا شيء مهم. وهو خوب ذهنية بعد صناعية ذكية نابهة، بعد نور على نور. فالمقصود على كل كتاب دسم من جهة يعني تاريخ علمي لنظريات وبحوث حساسة محتدمة. نقطة لطيفة يذكرها الشيخ الأنصاري هنا في البداية، التفتوا إلى هذه النقطة، ما قالها صاحب الكفاية. لذلك أقول لكم في الرسائل أكو نكات ما موجودة في الكفاية، يعني اقتضب واختصر صاحب الكفاية في كثير من الأمور غير موجودة، وإن كان هو زاد أمور بل ورد أمور نكات جديدة، وليكن عموم خصوص من وجه. النقطة المهمة الحساسة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري لازم نفسرها، يقول ضرورة المذهب قائمة على العمل بالروايات الموجودة في الكتب الحديثية لنا الإمامية. شوفوا عبارته شنو، يقول الضرورة قائمة على العمل بالروايات الموجودة في الكتب الحديثية إجمالا، ما يقول بالجملة أو في الجملة، إجمالا. وإن اختلفت المباني والمشارب في كيفية العمل بها. إذن هذه الكتب المشهورة المعروفة من تراث الحديث في مدرسة أهل البيت الضرورة قائمة على العمل بها، ضرورة المذهب. مو محل كلام. أصل العمل بها مو محل كلام. علم قطعي بأنه يجب العمل بها. الكلام في التفاصيل في كيفية العمل بها من باب الانسداد، من باب حجية خبر العادل، من باب حجية الخبر الصحيح، أقوال عديدة الآن سنذكرها وسنذكر الأقوال. إذن دي الأقوال ليس فيها قول واحد يشذ عن أن العمل بالروايات في الكتب المشهورة لدى الإمامية ضرورة قائمة. المنكر لها منكر لضرورة كبرى. وهذه نكتة لطيفة. هاي النكتة لطيفة قبل أن ندخل في الأقوال كيف نفسرها علميا. وهي نفسها برهانة، هي برهان على إجمالي على حجية الخبر، بس هذا البرهان يصوغ لنا قالب حجية الخبر بأي سبك بأي قالب، هذا بحث آخر. وهي نفس البرهان، مثلا انسداد يعتمد على نفس هذا البرهان، ضرورة العمل العلم الإجمالي بأنه هنا صادر كذا فلان. هذا كيف نفسره؟ تفسير أول لهاي الضرورة التي ذكرها الشيخ الأنصاري بمعنى العلم، ما يقولون العلم بالتكاليف والعلم بصور الأخبار، العلم بوجود تكاليف في الأخبار الصادرة، هذا الذي يذكره في بحث أول الانسداد، هذا بنفسه يستطيع أن نصيغه. إذن علم إجمالي عندنا علم يقيني، بل علم وصل إلى درجة الضرورة، ليس علم نظري لطيفها، مو علم نظري كي ينقض ويبرم فيه، علم وصل إلى درجة الضرورة. هي نكتة مهمة. هذه تفسير لكلام الشيخ. تفسير آخر لكلام الشيخ أيضا هو الذي مر بنا، أن الكتب المشهورة لدى علماء الإمامية الآن فقط كتب القرن الرابع والثالث والرابع والخامس والسادس، الكتب الروائية الأم الله يعلم 50 كتاب، كم كتاب يعني عدنا 50 كتاب معتمد يعني ماذا؟ يعني صحة كتاب. إذا السنة عندهم 10 صحاح أو 6، إحنا لدينا الله يعلم، سنة ما استقصيت كتب الصدوق وكتب الطوسي وكتب الكليني والبرقي علي بن جعفر وغيرها الكتب الصحاح، صدعا كالدعائم والأشعثيات وفقه الرضوي، إلى هذا في الطبقة الثالثة. الآن كلامنا في الطبقة الأولى والثانية، ربما 50-100 كتاب. معروف أن فقط الكتب الأربعة لدينا، بل الكافي لدينا يعادل تعداد أحاديث الصحاح 6 مالهم، بس الكافي مالنا. هم عندهم عواز في الحديث، هذا إذا أسندنا الحديث إلى الحديث النبوي، أما غالب أحاديثهم كلها عن الصحابة وينقطع، ما يسندون إلى النبي. هم يدعون سنة رسول الله، ولا هم السنة لرسول الله عندهم أندر نادر، تصل للصحابة ولا تابعي وتوقف، ما في اسناد لرسول الله قليل جدا قليل ما عندهم. ولذلك نفس السلفيه والوهابيه اللي رايحين ايام الحج في المسجد النبوي او في مسجد الحرام، عندما يريد يقرا الاحاديث حول احكام الحج ما عندهم مفر، يقولون جعفر بن محمد الصادق عن محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله. عمدة أحاديث الحج عندهم هو رواية الباقر سلام الله عليه، وإلا كان الحج عندهم ما له أي مدرك في تفاصيل أحكامها. هذه الرواية الطويلة التي بيّنها الإمام الباقر عليه السلام، وإن أسندها تقي للجابر، ولا هو الجابر من الجابر، أي يقصد يعني الداخل المعصوم علم عن المعصوم، فيبين فيه حج رسول الله بشكل مفصل، ربما 3 صفحات 4 صفحات عندنا وعندهم أيضا، هذا موجود طبعا عندنا، أن الإمام الباقر والصادق يبينون يعبرون عنها الروايات البيانية. المقصود خلاصة أرجع أن الحديث المسند إلى النبي عندهم أندر نادر في التفاصيل أحكامهم، لا يغرنا كتاب البخاري الجد، أكثر ثلثي كل أقوال تابعين وش اسمه وصحابة، ما في إسناد لرسول الله، أكثر اسمه صحيح بخاري هو بالمعنى، صحيح مسلم نفس الشيء، صحيح العشرة نفس الشيء، الستة نفس الشيء، لذلك تريد، ورغم هذا رغم هذا المطلب انه اصلا مو احاديث عن النبي وانما حديث اكثرها عن الصحابة والتابعين، رغم هذا الحديث لدينا اضعاف 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 ما عندهم. لذلك في مقولة وصحيحة الوهابية والسلفية، هم شعارهم السلف والحديث وكذا والرجوع إلى الأصالة القديمة والحشي، يقول كيف نحارب مذهب وفقط أحد كتب البحار 110 مجلد كل حديث، 110 مجلد كل حديث، ولعلمكم البحار لم يحتوي على كل حديث الشيعة، البحار لم يحتوي، كثير استدركوا على البحار، سيد عبد الله شبر عنده دورة يستدرك على البحار، تلميذ صاحب البحار الشيخ صاحب العوالم الشيخ عبد الله البحراني استدرك على البحار ثلث تقريبا، واحد من تلاميذ الميزة الكبير في سامراء اسمه الشيخ الهادي العسكري توفي الآن للأسف، استدرك على البحار 5 مجلدات أو 6 ضخمة، يعني قريب 35 مجلد جديد، هاي الطبعة الجديدة، بس الآن وين ما يندر وين راح بين أبناءه وأحفاده وما يندر وين صار، استدرك على البحار 5 مجلدات هاي الضخمة، والبحار قديما ما شايفين الأولى البحار قديم الحجري مجلدات ضخمة 25 مجلد، هذا استدرك على 25 مجلد من البحار 5 أو 6 مجلدات قريب 40 مجلد، يعني فالتراث الحديثي لدينا الإمامية الحمد لله بشكل عظيم. فتعبير الشيخ الأنصاري هنا لاحظوا تفسير كلام الشيخ الأنصاري بأن الضرورة قائمة على العمل بهذه الروايات، يعني صحة الكتب دي، سنبين بعد معاني صحة الكتب غفلنا عن ذكرها، ضروري أذكرها قبل الدخول في الأقوال، زين ذكرتها ذكروني، قضية الدس العلم بالدس لا أنسى، هي ذكروني بها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.